الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنها لفرصة العبد قبل وفاته أن يقبل على ربه التوبة النصوح وإصلاح ولم يستطيع أن يصلح ما بينه وبين ربه وما بينه وبين خلقه إلا بطلب العلم. والذي كتب الله الذل لمن أعرض عنه إنه يعرض عن سبحانه. قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني أقبلوا عباد الله وتفقهوا واجلسوا في حلقات العلم، أمر الله في القرآن بذلك، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. تجد كثير من الناس يقرأ القرآن ويتلوه ولا يفهم ولا يعمل به، نسأل الله العافية، يكون القرآن حجة عنه. في القرآن أمر الله بالإقبال على حلقات العلم، وترى من يعرض ويستخف بحلقات العلم ولا يراه لها فائدة عياذا بالله، ويعرض إعراضا عظيما. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الله أرجع طائفة من ملاقاة العدو وقتالا بالسيوف يجلسوا في حلقات في المساجد يطلبوا العلم، سبحان الله. قال ابن عثيمين: فيدل على أن طلب العلم في الأجر مثل الجلوس في مصاف القتال مع العدو، مثل الجهاد في الأجر، لأنه أرجعهم من الجهاد للعلم، فلابد أن يكون الأجر متساوي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يحب الله من يراه متفقه جالس في حلقات العلم، ويكره الله من يعرض عن العلم مستخفا به وبأهله، يكرهه الله ولا يوفقه لحسن الخاتمة. قد يواظب ويصلي لكن عند حسن الخاتمة تسوء خاتمته، لأنه مسيء الظن في العلم وفي أهل العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمن خالف هذه الآية وأعرض يعرض الله عنه. الله يدعو في كتابه للعلم وطلبه والاستفادة، والعبد يستخف بهذا العلم ويكره ربما أهله ويسيء الظن فيه بغير حق ومن غير رد علمي موجب لذلك. والله أكرمنا سبحانه بالاجتماع يوميا في تفسير كلامه إلا يوم الجمعة فقط. نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة كما عند ابن ماجه. وفي هذا جاء حديث خرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. انظر كيف محبة الله لطلبة العلم، كيف خلى الملائكة تحيط بهم، كيف غفر لهم وبدل سيئاتهم حسنات، كيف أثنى عليه عند الملائكة أن جلسوا هؤلاء العباد درسون كلامي فيحبهم الله ويذكرهم. قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. ملائكة موجودة في حلقة العلم بأجنحتها تعفهم إلى أن يشهدوا عند الله في السماء ويقول: أشهدكم غفرت لهم، لكن لا ترونهم. الإيمان بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اجعلنا منهم، اجعل عملنا خالص لوجهك. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والمحروم من المحروم؟ من حرمه الله، هذا محروم بسبب ذنوب يفعلها أو غش في تجارته أو كذب، يحرمه الله من حلقات العلم بذنوبه. قال ابن عثيمين: فمن رأى من نفسه ذلك فليستغفر الله حتى يعيده الله لحضيرة العلم وقيام الليل والخير. وقد وصلت من القراءة في كلام ربنا تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه إلى
306.
قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى عما يصفون: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سؤال أو مسألة: من ضيع هديه، يعني كان بيذبح أضحية، الأضحية هربت، سلقت في السطح وهربت الأضحية، فخلاص هل يجزيه بذلك أم يذبح أضحية أخرى؟ من كان عليه هدي تمتع أو قران واخذ في السيارة الغنم معه فجاء إلى محل يشتري ماء فقفزت وهربت، فعل عليه هدي تمتع وقد هربت الشاة، وهل هذا عليه أضحية وقد هربت الشاة؟ الجواب:
عليه
في ذمته. فمن هربت منه الشاة، شاة الأضحية، فليذبح مكانه، يكون ابتلاه الله، يرى صبره وبخله. البعض يضيع جواله، وش يشتري؟ وش يسوي؟ يضيع جواله، يشتري يمكن أحسن منه، يقول فرصة والله، ها قدها جات، يروح يتنقى، قال والله ساق الله لي عذر، أي ويروح يتنقى في الأسواق ويستلف. لما تجي الأضحية يقول يا شيخ ضاعت، وش أسوي؟ يا نفتني مشها يا شيخ. عجيب، بخل مع الله، عجيب جدا. بل على المسلم أن يفرح أن الله سخر له مرتين أن يبذل في سبيله، مرة ومرة، يفرح أن الله يسر له أن ينفق، أعطاه الفرصة لينفق، ويزعل ويبخل على ربه سبحانه وتعالى. طيب، نلاحظ أن بعض الناس يكسر عظم الأضحية، يكسر عظمه ولا يفصلها، ما حكم هذا؟ يقطعها في كياس كذا، يحطها طبخات ويوزعها طبخات كياس، هل يجوز تكسير عظم الأضحية؟ الأخ اللي بالخلف ما. نعم، تكسير عظم الأضحية يجوز، يكسرها ويخليها كذا ولا يفصلها جداول ويفصلها فخذ لوحده؟ في جواب ثاني؟ أحسنت، بس أنا أذكر الطلاب العلم، ما شاء الله أنهم ساروا على 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 يعني على نهج الأنبياء إن شاء الله، من جهة أنهم يسمعون العلم ويبلغونه، أن تكون عباراتهم علمية كما أوصى الإمام أحمد. يتراسلون طلبة العلم في الواتساب مع بينهم، يراسلون مشايخهم، تكون عبارات علمية. فالجواب صحيح اللي ذكره أخونا، قال لا بأس أن يقطع، لأن الوارد في منع من تكسير العظم في العقيقة، فقد قالت عائشة ليفصل العقيقة جداول، ما يكسر عظم العقيقة، إذن هذا وارد في في العقيقة، أما الأضحية له أن يكسرها ويخليها طبخات ماشي، ويهدي منها ويتصدق منها ما في شيء. ليش بعيد اليوم عبد الفتاح؟ ها؟ تعال تعال عند أبوك أنا. ليش اليوم كسلان؟ ليش؟ ها؟ أيه. طيب والناوي تتزوج تمشي تقعد وراء عشان تمشي، انتبه يا عبد الفتاح، انشأ في العلم هو خير لك. طيب هذا الصواب. إذن في العقيقة، في العقيقة وليس في إيش؟ وليس في الأضحية ذلك. وحينئذ ما حكم اللي يأكل أضحية كلها؟ مش حكمه ما في معنى. الأفضل هذا بدأ يصير متلاشي هذا العصر. الحجاج اللي جونا مكتب الإفتاء في الحرم مكتبنا ويسألون ويستفتون كلهم سقوك، ما أقدر أقول لهم شيء، حتى أنا سنتفتيهم بالسقوك لأنه مش أسوي، ما يعرفون جزارين جايين من منطقة بعيدة من شمال أوروبا أو شمال، مسكين الحاج ولا يعرف جزارين ولا شيء، فخلاص ما في معنى يوكل البنك يذبح، مش أسوي يعني ما يعرف. ويجي السؤال بعد كذا، يا شيخ أنا ما أدري متى يذبحوا لي، يذبحوا يوم 12 يوم 13 ويش يسوي؟ خلاص ما في معنى، ما سوي النبي عن شيء أقدم وأخر، قال يفعل ولا حرج وما له إلا هذا. أنا شخصيا أنا ولد البلد ابن البلد، فرحت لجزار قلت له ذبح لي وأنا بأخذ منها، وأخذ منها ورحت لصديق لي في مكة وخلت أمه تطبخ لي، يعني ممكن تصرف. لكن هؤلاء يجون من منطق بعيدة ما يعرف غير الصك حق البنك، لا مانع تجزي. فلكن المسكين مع الأيام أخاف يندثر مع الكسل، يندثر الأكل منها. الله يقول وكلوا منها في أضحية الحج وأطعموا البائس ويش كما في الآية هذه. نعم قال والمعتر كما سيأتي في تفسيرها أطعموا. فالله حينئذ أمر من تأكل، النبي نفذ أمر الله لأنه كان خلق القرآن. نفذ أمر الله كيف؟ ذبح 100، كل قطعة أخذ قطعة من 100 ناقة وطبخها وأكل وشرب من مرقها، أو تنفيذ الأمر الله أن يأكل. فالحاجة اليوم هذه السنة ما أدري كيف يفعلها، فإن شاء الله يجزئه ولا حرج عليه، والحمد لله أنه حج. الحمد لله بعض الناس عنده غفلة سنين ما يفكر في الحج، يجمع فلوس ويشتري فيها بيت ويفكر في المسبح في البيت وبيت الشعر والنافورة، يمكن يسخر فلوس الحج 7-9 آلاف للنافورة في بيته ولا يحج فيها. عجيب والله، جهل كبير. والحج يكفر الكبائر ويحسن مستقبله في قبره. الحج الحج ليس سهل، أدعية عرفة كلها مستجابة. كم من إنسان يقول أنا كنت في ضنك وكذا حجيت ودعيت في عرفة وتحسن حالي، يروح نافورة مدري إيش في بيته وبيت شعر 12,000 مدري كيف، ويترك حملة الحج جهله. أو يجمع 12,000 يروح مع هلا نزهة خارجية ويترك الحج، هو يقدر عليه وما حج، محروم ولا مو محروم؟ محروم. أو اللي يجي يسألونه في مكتب الإفتاء بالحج يبي يشتري هدايا، وفي عينه هذا الهدي، يقول الهدي غالي يا شيخ 700 ريال يعني، هل يجوز يعني؟ أعوذ بالله، أنت بتترك الهدي الواجب عشان تشتري هدايا لك؟ تقديم المخلوق على الخالق عشان ترضيهم؟ يقول جاي أنا من الحج للسعودية يده فاضية. ايش يعني السعودية؟ عنده مبار بترول يعني كل واحد عنده مساكين، احنا سعودية كل واحد راتبه خلاص، ايش حس بي انا السعودية؟ الله مغنينا صحيح، لكن مو مثل يظن البعض انه خلاص السعودية سكن الجنة او انه ملياردير عشان في السعودية. هذا حاج اخوك في الله، عمك وراح الحج وجاء بلدك، لا تنتظر يجيب لك كبير بترول معه، اللي يقدر يجيب لك يجيب لك اللي يقدر يقبله، ميدالية صغيرة كذا الحمد لله. يا رايح جبل تذكرني معك ولو بحجر، ما
ما في شيء.
أما النبي يترك الهدي ويتحايل عليه يقول أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ليش يا أخي ما أدفع هديك؟ بين عينيه الهدية، وروح تجول بالأسواق وترك طواف الوداع، كل بين عينه الهدية. الشيطان هذا يصرف عن ما هو خير له، الهدي مع ربه، بخل مع الله، كرم مع الناس. كيف يستريح العبد؟ كل شيء بيد الله، قل من بيدي ملكوت كل شيء. والناس يموتون، يموتون عنك، يفضل يلم القبر ويقول الله يرحمه، ويضحكون في العيد وفي الولائم وينسوك، ما يذكرك إلا الله بعملك الصالح، بيد كل شيء. كذا بعض الناس تجده شغوف برضاء الخلق، هدية وكلام طيب مع الخلق وتملق، والرب ما يثني عليه في قيام الليل ولا يحفظ دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل، ويثني على الله عند قيام الليل، ما يحفظ أدعية في الثناء، يحفظ أدعية الثناء مع الناس، أدعية حافظها دي أو شو اسمه خطابات، يحفظ كلمة فوق رأس بلساوا يرسمونها هذا الواتساب، اكتب لها لو سمحت، لكن كده يرسم لك شماغ، فيتعلم يتعلم إيش التملك للخلق، ما يتعلم التملك والثناء على الخالق. نقول لك الآن كم سنة تقوم الليل؟ يقول والله يمكن 55 سنة. هل مرة ذكرت اللهم رب جبرائيل وميكائيل والثناء على الله عند قيام الليل؟ يقول والله ولا مرة. معليش يا أخي، ليش ما تشتري بريالين كتاب تحفظه تقوله بس حافظ ثناء على الخلق؟ مش عند الخلق يموتون وينسونك. هذه الأدعية في قيام الليل والثناء على الله هي تنفع. ما لاحظتم هذا كيف يثنون على بعض الناس؟ يا أخي فوق رأسي أنت، والله أنت وأهلك وكله. وبعض أحيانا يأكلون على رأسهم من التملق هذا. قصة جاتني في الحج، جاني شخص دكتور قلب يستفتي وشهير يعني في العالم، من بلد عربية وصاحب ذكاء ويعالج من غير فتح قلب، سبحان الله، أعطاه الله موهبة بالأدوية من غير فتح قلب يعالج، لكن عنده مشكلة، كل ما يتقدم لأسرة بعد ما طلق امرأته يعني ما يجد نصيب، أو في الأخير وجد امرأة فاضلة كانت تشتكيه من ضغط في نفسه وقلبها ضربات قلب، فمن زوار العيادة عنده فقال أخطبك، ترى وين رقم أبوك؟ أبي أخطبك. خطبها وعجبته، راح شافها في الرؤية الشرعية دكتور وعجبته يعني، المهم جاي تفاوض مع أبوه هذا، وكان البلد في معروفة بالشهامة والصدق والتعفف والأخلاق الرفيعة، وهي بلد الصعيد في مصر، فهو خطب من بلد الصعيد، معروفين يعني شهامة وصدق وغيرة وأنفة وقوة في الرجال، سبحان الله معروف العالم كله يعني. فلاقي أبوها فجاي يتملق لأبيه عشان يوافق على البنت، فمسيكين وش قال؟ جاي كحلها عماها، قال اللي تأمر فيه المهر عندي، ومتسع ماديا يعني، الله رازق عيادة وعندها يعني أموال. قالت أبوه ترى نعم، وجزمة بنتك فوق رأسي ترى، طالع في أبوها قال هذا يأخذ بنتك كذا جزمة بنت فوق رأسه، ما أنا معطيك، وترك أعطيك ملايين أعطيك ولا شيء، السلام جزمة بنتي فوق رأسك ماذا؟ فشوف شوف التعلق بالخلق حقيقة مش ودي له، أجر الله في قلبه البغضاء، قال ما أعطيك. أنا بنفسي توسط له، اتصلت عليه جاني قال انت شيخ والله عز وجل على يديك، وانا البنت ما لي عمل، اتصل بابيها، اتصلت بابيها الى البلد، قلت ترى الانسان يزل في الكلام وخلاص وعطوه، استحى مني باعتبار من شيوخ الحرم والافتاء وكذا، قال ولا كل تبيه، راح له قال عندنا شروط، ويعطيه له شروط، لا اله الا الله، شوف الكلمة ايش أدت له، مع أنه جاب واسطة وجاب كذا، ما أيضا ما تيسرت له، الإنسان يتعلم التعلق بالله، الثناء عليه، والخلق ما ينفعونك إلا بإذنه سبحانه. علم التعلق بالخلق ويسكت عن منكراتهم عشان لا يزعلون. كل يا فلان ترى الشخص تمشي معاه فيه كذا كذا، يقول يزعل، ما كان يزعل، أعرف أعرف ويزعل، إيش الكلام ده، أعرف وبعدين يزعل مني. ضعف في التوحيد، والله ضعف في التوحيد، بعدين يزعل مني ويزعل من المسكين. يمكن مشاكلك من طريق الجلوس معه، كل مشاكل وانت تزعل مني ويزعل مني. قال منه أبو ذر، أو يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق للناس ولو كان مرا على أسماعهم، قلها والله ينجيك ويرفعك حتى لو كان مر. أمر النبي أن يقول الحق ولو كان مرا يزعلون منه. وقال ويس القرني هو أفضل التابعين: صدقي في النصح لإخواني، يا أخي ترى عندك كذا، وترى عندك تصرف في البيع والشراء، وترى عندك ثرثرة في المجالس، وترى عندك نظر للنساء، أو يقول نصحي لإخواني وصدقي في النص معهم ما جعل لي صاحب، هجروني كله لأنهم يزعلون. فالمتملق هذا تلقى خايف من هذا، اللي بينه وبينه عمل، وخايف من هذا وخايف من هذا، فلذلك أموره في انتكاس، لأنه ليس عنده شجاعة في الحق وتنكس. فاحذروا يا عباد الله مجاملة الخلق والتملق لهم ونسيان الخالق، فإنه بيده كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح.
سؤال: هل يجوز للجد أن يضحي عن كل أسرته أو كل قبيلته؟ يقول النبي: قال هذه عني وعن من يضحي من أمتي، فضحى عن الكل، فأنا بضحي عني وعن بيوتي وأخواني والقبيلة كلها، أبضحي الشاة عنهم كلها، أجعلها لهم، لي ولهم. حكمه كيف؟ والنبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإيش دليل التخصيص؟ هل النبي قال هذا خالص لي أنا أن يضحي عن أمتي؟ ما قال. طب وإيش كان دليل التخصيص عندكم أنه لا يصلح واحد يضحي عن نفسه وعن قبيلته كلها؟ وين التخصيص؟ هل نص النبي على التخصيص؟ ها؟ إذن أدلة التخصيص تتنوع ولا محصورة؟ تتنوع. أحيانا ينزل الله دليل التخصيص ويقول خالص لك من دون المسلمين، أحيانا الترك مثل التبرك. ما قال النبي لا تتبرك بريك أحد غيري حتى لو من أهل بيتي، لا تتبرك بريكم كفاطمة وحسين والحسين، ما قال كذا، لكن الترك مع قيام المقتضي للفعل يدل على إيش؟ على التخصيص. فلما ترك السلف كالبكر وعمر التبرك بآل بيت النبي كفاطمة وحسين والحسين والحسن ابن علي أولاد فاطمة رضي الله عنه سيد نساء الجنة، لما تركوا التبرك بهم عرف أن التبرك بالريك والبول والعرق خاص بالنبي بس، فلا يصلح تبرك بشيخ أو شيء حرام، لا يفعلوا. إذا دليل التخصيص ليست واحد، أحيانا تقول دليل التخصيص تنصيص، مثل تحل لك في الأضحية تلك لما كان ضحى بعناق قال لك ولا تحل أحد بعدك أو كذا، أو قال في المرأة تهب نفسها للنبي، تجي مرأة يعني عجبها تزوج الرسول فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي من غير ولي أمر يجوز استنكحها النبي، قال خالص لك من دون المؤمنين، فلا يجوز الإنسان يتفق مع مرأة ويتزوجها ولو كان شيخا عاليا، لابد من ولي أمرها كما قال أنك أحلى بولي، لكن لما نصف قال خالص لك من دون المؤمنين خص الله النبي من يتزوج من غير ولي خص. إذا دليل التخصيص الثاني ما هو؟ الترك من السلف للعمل مع قيام المقتضي، فالسلف لم يرد عن أحد منهم لا بكر وعمر أنه ضحى عنه عن قبيلته ترك، عرفنا أنه خاصة بمن؟ بما قاله النبي نفسه، قال على كل أهل بيت يعني نصك عليهم باب ومطبخهم واحد، قال أضحية. فإذا أربع أخوان جالسين في عمارة والعمارة لأبيهم وأبوهم ساكن في الدور الأول والأولاد عشرة أو سبعة كل واحد أخذ شقة، كم أوحي عليهم ذول؟ سبعة مع أبيهم، سبعة وستة أولاد، كل أب كل واحد ساك على بيته ومطبخه ببيت، هل يجي الأب الكبير صاحب العمارة يضحي عن كل صاحب شقة؟ أضحي يعني يقول الأب إحنا في عمارة واحد نشوف. والله لا أزال أقول البعض عنده حيل من وتأويلات فاسدة مرجعها البخل، يبي يطلع أو يبغى ما أدري إيش، يقول فلوس ناس 9000 الحين كل واحد أضحية يصير هذا، كل واحد يأخذ أضحية بيصير كذا، والوليمة تصير والنزهة تصير ناقصة، يلا تزين الأضحية واحدة. فكر دائما في الدنيا خطأ، أول شيء رضا الله قبل إرفاه بدنك وشرح صدرك، أول شيء وش يرضى الله عشان ربنا يرضيك في الثانية كما رضاك في الأولى والآخرة، يرضيك في الدنيا ويشرح صدرك ويسر لك أمرك، ابحث عن رضا في الآخرة يسهل لك الدنيا. لذلك قال من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة الشافعي يقول فليطلب العلم، فإذا أردت عن العلم خسرت الدنيا والآخرة، واضح؟ وذلك الخسران المبين إذا أردت عن العلم تأويل فاسد، إذا أردت عن العلم تأويل فاسد غير مقبول عند الله ستخسر الدنيا والآخرة. نعم.
قال وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بهم بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما، رواه أحمد وابن ماجه. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله فاذكر اسم الله عليها صواف قال قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك. وكذلك روى مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبي نجيح عنه
هذه طريقة ذبح الإبل، فلا ينبغي الإنسان يخاطر، شف السنة تحميك في الدنيا والآخرة، خاصة الإبل لها أوابد، أوابد الوحش مخلوقة من شيطان عنيفة جدا، تقتل من حولها، ترفسه، تعض وترميه، يقتل. وفي الحديث في صحيح البخاري جاء في عرفة إلى النبي رجل فقال: يا رسول الله، إن فلان وقصته دابته فتوفي في الحج، توفي. فالإبل لها أوابد خطيرة جدا، فيحرم أو لا يجوز إذا علم أنها قد تقتل إن يجوا خمسة يحاول يطرحونها ويذبحون هذا الشعب، هذا غباوة، ويحاول فيها ما يصلح، وش سوي لها؟ خليها صواف مثل القرآن ما قال. كيف تصف؟ لجر لكثرتها أحيانا تحتاج أن تصفها، كما رأينا من ينحر الإبل فيصفها ويعقل واحدة من رجولها، خلاص مهيئ لذلك، مهيئ لذلك. لكن أيضا يكون اللي يعقل رجلها حذر، يعرف يتصرف مع الإبل، يعني خليها تأنس به فترة اللي قبل لا يمسك لها رجلها، تأنس به ويقرب منها. لهم طرق رعاة الإبل، لأنه ربما يجي يعقل رجلها ويعكفها ثلاثة اثنين تهوج عليهم ما تقبل وترفس وتقتل، يبي لها يعني دربة هذا. فإذا عقل رجلها اليسرى، وفي الغالب أنها تنوخ معه، يعني الله سخرها إن شاء الله تنوخ معه أو تذلل، وذللناها لكم فمنها ركوبها ومنها تأكلون، يذللها الله. لكن أيضا بتراسيم يعرفها رعاة الإبل، يقول لهم على طول يعقلها، ولا يقولوا لكم، يقول لك، يقول لا يبغى لها تترعى معك على قل أسبوعين أو أسبوع، تلمس عليها وتعطيها بيدك، فإذا جيت تلمسها طائم لك ما تعرف أن تذبحها، فاسأله قبل تربط قدمها. فإذا عقلت رجلها اليسرى وصفيتها لكثرتها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقط الأرض، كيف تسقط؟ رأيت أحد الناس في المسالخ كان ماهرا حقيقة بالنحر، خلاها صواف وعقل يديها اليسرى أو وعنده ضربة ما تخطئ في الوهدة، فصار ينحر وينحر وينحر وينحر. هذا أسهل طريقة للذبح، لأنه وراي بينحر لكم، خاصة في الحج لابد أن يتعلم هذه المهارات حتى لا تهلك الإبل، لها قوة ولها شدة، جعل خلق الله تقاوم الصحراء وتصبر على عطش شهرين، وجعل لها قوة الذئاب ما تستطيع تأكلها إلى آخره. فلينتبه الشخص أن يحب ثم يسمي الله. نعم طيب، هل في دليل من السنة المرفوعة عن النبي في توجيه الإبل للقبلة؟ قال محمد صديق خان: ليس هناك أي دليل على توجيه الشاة أو الإبل للقبلة إلا حديث مطلق لم يفهم منه هذا. قال الراوي في صحيح البخاري وغيره: فوجهها، قال ما قال في أين وجهها، ما قال القبلة، وجهها قد يكون لتكون مهيئة للذبح. فقال: لا دليل مرفوع عندنا عن توجه ذبيحتك القبلة، ما هي دليل. واليوم البعض يجعل الشاة أو الإبل إذا ما توجهت إلى القبلة، ما توجهت القبلة مرفوضة الله. فالشيطان طريقته مع ولد آدم أن يفسد عليه العمل بالبدعة أو الرياء، يحسد ولد آدم. البدعة كان يقول له: لن يقبل حجك إلا إذا صعدت على جبل عرفة ورميت الشاخص وكبرت على الصفا والمروة كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يعطي له تراسيم وبدع ويقنعه أن إذا ما فعلها حجك باطل، وكل هذا بدع كما نص العديدين على الأخير. فليس هناك في ما ذكره محمد صديق خان في كتاب الروضة الندية دليل على توجيه الإبل إلى القبلة. لكن مر معنا إخواننا بعضكم يحضر درس العصر، وهو درس مهم في آثار الصحابة، فيه عن ابن عمر وغيره أنه كان يوجهها القبلة، في منصوص عن الصحابة توجيهها القبلة، فإذا يحمل فوجهها هذا الإطلاق على القبلة لفعل من الصحابة، فهم خير من فهم النصوص. واضح؟ نعم.
قال وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده.
ليش النبي ذبح 63؟ نحر 63 عمره بكل سنة، شكر لله انه ذبح بيده واحدة عن كل سنة، وليس من شكر الله ما يصنعه اصحاب عيد الميلاد. فالنبي نحر النحر المشروع الذي افضل العبادات المالية النحر او الذبح، افضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت للتلبية، الثج الدماء بالحج، فالقران والتمتع افضل لان فيهما دماء والمفرد ليس فيه دم من هذا الوجه. فحينئذ على المسلم ألا يبخل على ربه كما يفعل البعض، يهرب الإفراد، يقول حتى ليس بالتمتع عليه دم، أبا ما أبغى دم هذا، أبي يشتري هدايا ويشتري، لا يزال الخطأ الأول، يقول ما أبغى. يا أخي كيف تبخل على ربك بهدي التمتع عشان تجيب هدايا للناس؟ يقول أبغى إفراد كذا، أعوذ بالله. نعم. ثم إذا صار متمتع يصوم 3 أيام حج سبع، يقول ما تكفي فلوسي أشتري 3 هدايا، وأشتري هدايا، هدايا مستحب والفرض هو الهدي في التمتع. تكررت أو تسمع الأسئلة تستغرب من البعض، كيف يفكر بس كيف علاقته مع ربه؟ ما تهمه يعني، هم شيء رضاء الناس. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية، نسأل الله الثبات حتى الممات على السنة، نسأل الله الإخلاص والصدق مع الله رب الناس سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود صوافا أي معقولة قياما. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافا قال معقولة، ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها. وقال طاووس والحسن وغيرهما فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني خالصة لله عز وجل. وكذلك رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد صواف ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. وقوله فإذا وجبت جنوبها قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض.
أول ما ذكر في صواب، اقرأ في أول ما تكلم في صواب معناها، أول ما ذكر نقل من كثير، فلعله دائما في البداية يذكر الأصح أو
قياما على
قياما صواب قياما. هذا كانت إبل، أما الغنم لا يفجعها، ما يجي واحد يقول اذبح غنمك فيه قائمة، لأن الله قال صواف أي قيام. لا، قيام هذا الآية خاصة بإيش؟ أي نعم، بالإبل وما يسامتها. إذا كان البقر قائمة إن البدن متفقين على الإبل، لكن مختلفون في البقر، سمى من البدن، بعضهم قال الإبل والبقر، فيصعب ذبحها مضطجعا حتى البقر تعافر وتنطح، صعبة البقرة أيضا، فحينئذ تنحر. لكن لو في طريق الذبحة يجوز، كما بالآلات المعاصرة تمسك لهم طريقة يدخلونها في وسط كذا ويطلعوا رقبتها قدام كذا ويحطونها كذا ثم يذبحونها، إذا حصل الحمد لله. نعم.
وقوله فإذا وجبت جنوبها، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض، وهو رواية عن ابن عباس.
وش دليل هذه الرواية؟ وجبت أي سقطت، وش دليل أنه أن راجح هذا، أن هذا معنى جنوبها وجبت أي سقطت الأرض؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الراوي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في أو عند غيره، قال إيش؟ في صلاة المغرب تبدأ والشمس إذا وجبت أي سقطت. نعم.
وكذا قال مقاتل ابن حيان، وقال العوفي عن ابن عباس فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت، وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها.
هذا مقيد، وجبت سقطت سقوط موت، ليس سقوط دوخة، لأنه ما يجوز أكلها إلا إيش؟ إيه نعم، بعدما يخرج الدم و... نعم، أي ليس السقوط المقصود به هنا سقوط موت، ليس سقوط اختلاء يعني ما دون الموت. نعم.
وقد جاء في حديث مرفوع لا تعجل النفوس أن تزهق، وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فراسة عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك، ويؤيد حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
هذا مهم، انتبه له، وهو نجاة الشريعة بالرحمة حتى مع الحيوان، حتى من الحيوان. دخلت مومس الجنة في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة. شوف كيف سبحان الله عناية الشريعة بالبهائم ورحمتها. أما امرأة مومس نعوذ بالله من هذه القادورات، رأت كلب عطبت عليه رحمته وتقربت إلى الله، انتبه، أخلصت، لأن هذا العمل نفعه، أخلصت لله، تقول لعله هذا العمل ينفعني. في هذا أن الشخص الفاجر لا يأس برحمة الله، يعمل عمل صالح ما يدري قد تكفر ذنوبه، فلا يأس برحمة الله الفاجر، لعل تجعل التوبة هذا العمل الصالح، تصدق ب2000 ريال لفقير. أو شوف هذه المرأة شافت كلب، لو أنجس المخلوقات، الكلب أنجس ولا الخنزير؟ ما أحد جواب عنده؟ الكلب أنجس أو الخنزير؟ قال بعض الحنابلة الخنزير أنجس، لذلك قالوا يغسل الخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. قال إن الله لما قال النبي قال ذاك الكلب إذا ولغ الكلب فينا أحدكم يغسل 7، الخنزير أقدر، فهو من باب أولى أن يغسل 7. واستنبطوا ذلك من تحريم أكله. والصواب والله أعلم أن الكلب أقدر وأنجس. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك ما رواه أبو داود في سننه، ومر معكم يحضرون الحديث، لعله مر معكم الحديث درس صلاة المغرب، إلا كثير ما يحضرون درس المغرب، وهذا من الحرمان. كتاب السنة لأبي داود، كتاب مسلم، بعضهم أرسل لهم رسالة من الطلاب أقول يا جماعة هذا صحيح مسلم وينكم، أرسل له رسالة، كيف يغيب عن صحيح مسلم؟ كيف يغيب عن سنة الترمذي؟ ويروح يشرب شاهي كرك ولا يروح يدور له الدنيا؟ يا أخي اتق الله، لازم تحفظ. المقصود مسألة وشي ما رواه أبو داود في سننه عن حديث أبي ثعلب بن الخشني قال يا رسول الله إن في بلد فيها أهل الكتاب يطبخون فيها الخنزير في آنية الخنزير ويشربون الخمر. الحديث مر معكم سبحان الله يا أخوان اللي عود نفسه على الحضور مبكر حلقات الحديث سنة أبي داود الترمذي والله يوم الأيام حصلت لي هذا بتجيه مسألة ضيقة يتصل قد يتصل بعلماء لا يجد فلا يجد الحديث يسعفه يكون خارج البلد يكون في الصحراء ما يجد الحديث مثلا يجمعه كل يوم يسمعه خمس حديث من سنة أبي داود خمس حديث من البخاري يجمع مثل حصالة يجي يوم يحتاج إما مستفتي له وإما هو يعمل بركة اللي يجمع الحديث قال الشافعي من تعلم الحديث وحرص عليه قوي الحجة يصير قوي بالحجة ما يضاهي أحد ينور الله بصيره ينور قلبه أما ليه من الحديث يعاقب ربنا بإيش في الضعف في الدين والضعف في الكسب والرزق لأنه معرض عن الدين الحديث هو دين الله فقال يا رسول الله إن ببلد يأكلون فيه إيش يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر يشربون الخمر قال صلى الله عليه وسلم وبيبي وأمي إذا لم تجدوا غيرها هذه الآنية فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا وش درستم في علم الأصول لما يقول النبي ارحضوها بالماء التكرار ولا عدم التكرار الأصل في الأمر عدم التكرار صواب ما الدليل في أصول الفقه قلنا أصول الفقه دخلتها المنطق والفلسفة انتبه نقي أصول الفقه ماذا تدرس أصول الفقه ما درسناه هنا انتهينا في مجالسنا هذه من كتاب الفقيه والفقه الخطيب بغداد كتاب حافل فيه دليل الخطاب فيه أصول الفقه عن طريقة إيش المحدثين نقية سبحان الله درسنا انتهينا من كل أحاديثها في درس العصر اللي هو الفقيه المتفقه ما الدليل على أن الأمر إذا أطلق لا يفيد التكرار ما الدليل ما هو السين جميل ما شاء الله ما رواه مسلم بصحيح النبي قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا رجل راجع النبي بعد هذا قال يا رسول الله بكل عام النبي شاكر لأنه نبي عربي والقرآن والسنة بلغة العرب فالمفروض يفهمها إن عند العرب وصول فقه من كلام العرب مستنبط ليش تقول في كل عام في كل عام وعارف يا رجل يا صحابي عارف إني قلت حج والأصل عندنا العرب عدم التكرار يا مرأة جيبي لي موي وماء راحت المرأة زوجته جابت له كاس ماء شرب خلاص جابت له حطها جابت له كاس ثالث رابع كومت له كيسان قال أمه من الكيسان وش بك يا مرأة قال تقول ترسقيني ماء يا أخي الأصل بقاء اللغة لما قلت ترسقيني ماء كان الأصل في جوابي مرة ولا هذه الأكوام اللي كني بطبخ عصير مرة إلى الآن عدم التكرار الأصل في الأمر إيش عدم التكرار مسألة وإيش كانت لما قال إيش ارحضوها بالماء كم مرة أحسن والكلب إذا لا يقاس أخطأ الحنابل اللي قالوا إيش الخنزير سبع مرات حتى ذنب التراب لأنه ما كان ربك نسية ليش ما ذكر في الخنزير الخنزير النص يفسد القياس النبي قال اغسلوها مرة في الخنزير والنص والقياس يقول عندهم الخنزير أقدر سبع مرات لا ما دام عندنا نص في الخنزير المرة يفسد القياس ولا يفسد القياس الخنزير يغسل مرة واحدة رحمة من الله فإذا الخنزير الكلب أقذر من إيش من الخنزير نعم كان في مناسبة للاستطراد هذا أصل المسألة وش كان إيه فلا إله أقذر الخلق من البهائم الكلب سقته رحمته دخلت الجنة لا إله إلا الله وامرأة جاءت لقطة حبستها فدخلت النار شوفوا خطر إهمال الرحمة بالبهائم. ولذلك إذا جاءت قطة تمر كذا الشارع انتبه فرمل هي إلا إذا غربت ودعست ما أدري ما عليك شيء. بعض الناس يقول هذه القطط ما أدري شو سبع أرواح وكذا ما حكم موت بس وش علي ما عليك شيء لأنك ما أخطأت وما في كفارة فيما قتل قط. لكن كفارة الذنب اللي خاف منه إن تسهل شفت ماشي قلت يلا دوس بنزين تدعسها يبعد فرصة تموت ما يجوز لك ماشي تختبرها. لذلك ليش القط والبهائم تستغفر العلماء أصحاب الدروس وأصحاب العلماء ليش؟ لأن يعرفون حق الله فيه والله ملائكته والبهائم القط والجراد والفراش والطيور كلها تستغفر لطلبة العلم والعلماء لأنه يعرفون حق الله فيها. يسمع في الدرس لا تقتلوا البهائم ارأفوا فيها لا تذبحوا البهائم قدام بعض يعرفون حقها فتستغفر العلماء البهائم حتى يغفر لهم الله. نعم نسينا نذكر لكم أن الشخص إذا كان يذبح شاة لا يذبح قدام أخته وليحد شفرته وليرح ذبيحته. واحد في لقاء صحفي أو ذكر في صحيفة قال وين ذلك أن البعض يجيب شيات وفي مجزرته ويكون معلق إيش رأس البقر فالشات تنظر رأس البقر تقول مصيرها مصيري. ما ورد هذا لكن ورد في تحب أن شافي يسن شفرته قدام اللي قال تريد أن تقتلها مرتين يتفهم إيش السن يعني تفهم إنه بذبح ورالة تفهم إذا بدأ يجرها للمسبح ونشوف كيف زاعك نعم خلاص بقي شيء.
وعن أبي واقد الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
وهذا من حماقة بعض القبائل وبعض يفعل أمرين مقرفين قديرين يقول والله سهلة دي أنا ليش أذبح الإبل. شفت بعض الناس وش يسوي برنامج قديم وأنا صغير شفته يروح يشرطها وينزل الدم ويشرب الدم وهذا يجوز ولا ما يجوز وش الدليل أو دم مسفوح أو لحى خنزير حرام عليه يسويه مثل عصير يسوي الدم مثل عصير ويجي يشربه حتى لو تلذذ به نجس. الثاني يقعد يقطع منها يقول عملية جراحية بسيطة بس أشوي منها يقطع منها ويخليها تنمو مع الأيام اللحمة هذه قذارة لأن هذا وش ميتة. الحديث ما أبين من البهيمة الحية ومن بهيمة وهي حية فهو ميت إنك قبل تذبح أصلها حتى يجوز الصفرعة أما تأخذ منها شريف ميت قذرة. سبحان الله بعض الناس كيف يفهم الأمور الدين موافق الفطرة لا إله. نعم
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
ننتقل للمسند. حديث كم وصلنا للمسند؟